يكون على هذه الأمة. أيها الأخوة، إن شاء الله نصلي بعد ربع ساعة كده، بعدين نكمل المحاضرة بعد صلاة العشاء، وبعدين ننزل إن شاء الله. يقولون حين مضى حوضة المنية عمر بن عبد العزيز قال اجلسوني، فاجلسوه، فنظر وقال أنا الذي أمرتني فقصرت. يعني بينادي ربه، شوفوا رغم العمل كله ينادي ربه، أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ثلاثا، ولكن رغم هذا لا إله إلا أنت. يعني شوف أنا لازلت موحد، أنا قصرت وعصيت، لكن أشهد أنك لا إله إلا أنت، أن واحد الأحد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أحد النظر وقال إني لا أرى خضرة ما هم بإنس ولا جن، ثم قبض رحمه الله رحمة واسعة. تحكي زوجه أيضا رواية أخرى أنه قال المغيرة بن حكيم قلت لفاطمة بنت عبد الملك كنت أسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول اللهم اخف عليهم أمري ولو ساعة. قالت قلت له ألا أخرج عنك؟ بعد ما عاوز يخلو شوية بنفسه رأس قلت أطلع عنك شوية. فقال نعم، فخرجت فجعلت أسمع عمر بن عبد العزيز يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مرارا. ثم أطرق فلبثت طويلا لا يسمع له حس، فقلت لوصيف ويحك انظر، فلما دخل صاح، فدخلت فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة، شفت الخاتمة، ووضع إحدى يديه على فمه والأخرى على عينيه. يعني هو اللي يسلم نفسه من الغول، قفل فمه وقفل عينيه. سبحان الله، في الوقت اللي خرجت الروح من الجسد ربنا يكرمه بهذه القدرة من عنده ان يقفل عينيه يقفل فمه. ايضا من الاشياء التي تحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة حرصه الشديد على اداء المظالم والحقوق الى اصحابه. يعني ما كانت تبلغ مظلمة حتى من اهله او عن اهله بني امية ويعني يسكت عنه، كان حريصا كل الحرص رحمه الله رحمة واسعة على ان يؤدي المظالم لاصحابها. لكن الحقيقة الشيء اللي كان يزعجه كثيرا وكان دايما منه على وجل وخوف هو الموقف الحساب بين يدي الله عز وجل، هو القبر وحساب القبر. لذلك زي ما قلت كان عاوز يبرئ ذمته، لذلك ماذا فعل؟ يقول بدا عمر بن عبد العزيز باهل بيته فاخذ ما بايديه اموال والحاجات اللي خدم ايديه، وسمى اموالهم مظالم. ففزعت بني اميه الى عمته فاطمه بنت مروان فارسلت اليه اني قد عناني امر، فاتته ليلى فانزلها على دبتها، فلما اخذت مجلسها قال يا عمه انت اولى بالكلام، كان مؤدب رحمه الله رحمه واسعه. قالت تكلم انت يا امير المؤمنين. قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمه ولم يبعثه عذابا، واختار لهم عنده فترك لهم نهرا شربهم سواء، ثم قال ابو بكر فترك النهر على حاله، ثم عمر فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى افضى الامر اليه، وقد يبس النهر الاعظم ولن يروي اهله حتى يعود الى ما كان عليه، يعني على ما كان عليه ايام ابي بكر وعمر وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت حسبك فلست بذاكرة لك شيئا. يعني كان مصر ان بني أمية الأموال اللي في يديهم دي لازم يرجعوها الى بيت مال المسلمين، لا يحابي احدا. فالمعارك يا شباب حق في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وانها امانة، ويوم القيامة خزونا حق كله يرجع لربنا حتى يعيش على طول. انك كادح الى ربك كفحا فملاقيه. وبعدين هم اقفوهم انهم مسؤولون. ويروى عنه برضو سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو قمت فيكم 50 عاما ما استكملت فيكم العدلة، اني لأريد الامر من امر العامة فاخاف الا تحمله قلوبهم فاخرج معه طمعا فاخرج معه طمعا من طمع الدنيا. وايضا يروى عن عمر بن عبد العزيز انه وجه كتابا الى عماله في الامصار يقول لهم اذا دعتك قدرتك على الناس الى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك ونفاد ما تأتي اليهم وبقاء ما يأتون اليك. يعني حذر اذا كنت عندك قدرة الان وامكانات تظلم الناس ومحدش يراجعك اوعى تتصور ان ربنا يسيبك، تذكر قدرة الله عليك. ان لم يكن في الدنيا يبتلك بالامراض والعياذ بالله والاوجاع والشقاء، فكر في الاخر بقى لما تنزل قبرك وحيدا وكل ينصرف عنك، محدش يدفع عنك شيئا، او اليوم الحشر الاعظم يوم القيامة حينما يبحث الانسان عن حسنة لدى زوجه يقول والله كان بدي اعطيك ولكنني لا استطيع لانني اخاف مثل الذي اخاف، اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اذا عمر بن عبد العزيز كان حريص كل الحرص على انه يبقى فيه مظالم يوجه الناس الى عدم الظلم، ونبدوه بلاش مظالم يا ناس، بلاش مظالم يا ناس. ويروى عنه حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عزيز انها دخلت عليه، امرأته دخلت عليه فاذا هو في مصلاه على يده على خده سائلة دموعه. سبحان الله عجبك، شوف الخبيثة ده اللي فتح فرنسا اللي كان دولته ممتدة في الأطراف دي اللي كان يحكم شرع ربنا، قاعد طول الليل يبكي يعيط مش نايم مش نايم يسخر ولا قاعد يطعم زي الحيوانات اللي كبت وخلاص، لكن مش اللي بيحصل. لا نلاحظ ان هذا الرجل بحق اليه على خده يبكي. فقالت له فاطمه بنت عبد الملك يا امير المؤمنين انت بتبكي ليه؟ قال شيء حدث. قال يا فاطمه اني تقلدت امر امه محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهول والمظلوم المقهور والغريب والمأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحلت نفسي فبكيت. هذا الخليفة المسلم ده الحاكم المسلم مجهول بالجعان والمقهور والأرملة والأيتام وخايف بقى من لما فعلا من ولي أمر عشرة جيء به مربوطا يوم القيامة إليه وراء ظهره يفك عدله يوضح وجوره، هو خايف من عذابه. أيضا من الأشياء التي تروى عنه رضي الله عنه أرضاه إنه كان كتب، قال الأوزاعي كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة لم يحفظ غيري وغير مكحول، أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه والسلام. شو الوصية الغالية دي عشان تحفظوها؟ يقول إيه؟ يقول يا عمر بن عزيز من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. طبعا عارف نهاية الموت خلاص يبقى بقى هيجتل ليه ويسرق ليه ويهلل ليه، ده كان المفروض كل يومين ومسافر، يبقى هيحسن صلة بالله وبالناس. فنمرة 2 من عد كلامه من عمله، الكلام اللي بيقوله ده هيحسب عليه فعلا، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال له أمسك عليك هذا، قال له إنا لمؤاخذون لنا نقول يا رسول الله والسلام هل تكلك امك ان يكف الناس على مناخره الا حصائد من سنته؟ قال نعم. هل فمن عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما ينفعه؟ على كان يعني ايه في بسط البقى يقل من كلامه الا فيما ينفعه. وذكر عنه ايضا ان عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعه ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه. شوف امير المؤمنين ده ملك يعني ملك وليس الخليفه يقعد القميص بتاعه مرجوع يا امه الاسلام، القميص بتاعه مرجوع بالثياب والخلق لا مرجوع من بين مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه. فقال له رجل يا امير المؤمنين ان الله قد اعطاك فلو لبست تدي الصغر ده. فقال افضل القصد عند الجده، انك تكون مقتصد انك ربنا بيديك كل حاجه، انك يبقى ايه قادر انك تلبس كل حاجه لكن مش هلبس اللي دي، قادر تاكل كل حاجه لكن مش هاكل اللي دي، والباقي بقى بتوجهه في سبيل الله. افضل القصد عند الجده وافضل العفو عند المقدره. يبقى شوف افضل العفو ايه عند المقدره، تقدر على حد تعفو عنه ده بقى يعني ايه افضل العبد الذي يقبله رب العالمين سبحانه وتعالى. سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون عني زاهد، انما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي اتته الدنيا فتركها. عشان تحمد ربنا يا شباب ان الدنيا لم تقبل عليه ما زعلت ابدا، ده هو ربنا لا يريد ان يمتحنك، لان فعلا الدنيا امتحان لانه يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه يعطي الاخره لمن يحب. اللي ربنا يحبه ما يختبروش في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. فانت تحمد ربنا على اللي انت فيه. وعن مسلمة ابن عبد الملك دخلت على عمر وقميصه وسخ فقلت لامرأته والأخت مسلمة اغسلوه، قالت نفعل. ثم عدت فإذا القميص على حائله فقلت لها، فقالت والله ما له قميص غيره. سبحان الله، هذا عمر بن عزيز ليس له غير قميص واحد تغسله والإسلام. طيب ايه كمان؟ روى إسماعيل بن عياش عن عمر بن مهاجر كانت نفقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درهمين. طب قبل ما يتولى الخلافة شوف بقى عشان تعرف، حدثني أبي عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز قال عن المنصور فقال كم كانت غلة عمر ابن عبد العزيز حين استخلف قبل ما تولى لمصر؟ قلت 50,000 دينار. قال كم كان يوم موته؟ قلت 100 دينار. دخل الخلافة وملك الشرق والغرب والصين والاندلس واسبانيا والبرتغال، ثم تولى الخلافه 50,000 دينار الغله بتاعته السنويه، يوم ما مات كانت الغله بتاعته 100 دينار. ما جاش ذهب وقال لي ايه شو 50,000 دينار سنويا لما مات كان مثل 100 دينار، وكان يعني مصاريف اليومية او 2 درهمين. سبحان الله، فواحد يقول مش حقه دي امواله، لا يريد ان تنفر ولو كلمة واحدة. الدكتور ابن عبد العزيز كيف يحيى؟ لان الواحد يفكر في المجهود والعاري والمسكين واليتيم والاسير، ولذلك اغنى عهد عمر بن عبد العزيز الامة. فكونوا طوفوا في الشوارع، اين الغارمون؟ اتعالوا من بيت مال المسلمين. أين الناكحون؟ عايزين يتجوزوا، يتجوزوا من بيت مال المسلمين. أين الذين يريدون الاعتاق؟ يعتقون من بيت مال المسلمين. ليه؟ عفتنا فعفت الرعية. لما الناس التزموا بالإسلام راعي ورعية في حب وأمن وأمان وتطبيق للشرائع وإقامة الحدود، ربنا فتح الأبواب الرزق من السماء وزاد الخير. يعني بلد الشباب عشان كمان بيعان الان من الشباب ليه؟ قلة الامكانات وتضييق المعاش وكذا، لاننا بعدنا عن اسلامنا. بل تنكرنا لديننا. ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. حل الواحد ربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ينبتكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون. الحل العوده الى هذا الدين، ان نرجع الى كتاب الله وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عمر بن العزيز يوم اشتهى العنب فقال زوجته عندك درهم اشتري به عنبا؟ قالت لا. قالت عندك فلوس؟ قالت لا يا امير المؤمنين، انت امير المؤمنين ولا تقدر على درهم. شوف يعني ذلك ما خطر انت عبد الملك دي كانت يعني غره، يعني شوف كانت من بيت الخلافه، جدها خليفه وابوها خليفه وخلها خلفاء وزوجها خليفه، وتعيش العيشه دي وترد كل ما لديها حتى الحريه بتاعتها لبيت مال المسلمين لانها اختارت عيشه الزهاد مع زوجها. كانت عارفه قدر الدنيا من حياه الدنيا انما تعب غره. يجي يوم يقول لها عندك ازاي ما اشتري لي عيله؟ تقول له لا. بعدين مش انت خليفه المسلمين كفايه؟ تقول له كل يعني انت كبير المؤمنين عندك كل حاجه. قال هذا اهون من معالجه الاغلال في جهنم، هذا اهون من معالجه الاغلال في جهنم اللي مد ايده على بيت مال المسلمين كان زوجته بل طب حاجه يا امير المؤمنين لا انا مش عاوز مش عاوز يمد ايده على بيت مال المسلمين. يحدثون ايضا عن عمر بن عبد العزيز يقولوا حدثنا مغيرة انه يقول في الناس قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز حدثنا مغيرة انه يقول في الناس من هو اكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز وما رأيت احدا اشد فرقا من ربه منه، كان اذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه يفعل ذلك ليله اجمع. سبحان الله. يعني شوف يعني بتقول ان في ناس كتير اكثر صيام وصلاه منه، لكن الرجل ده ما كانش في حد اخوف لله منه انه في بعض ما يصلي العشاء يرفع ايده للسماء ويتضرع ويتبتل ويبكي بيخيط ما ايه تاخذه سنه من النوم يفور يبدا يرفع يديه ويطلب ويبكي من الله عز وجل. يعني اذا كان خايف رضي الله عنه وارضاه خوفا شديدا من لقاء الله عز وجل سبحانه وتعالى. دخل عليه ميمون بن مهران قال له عمر بن عبد العزيز حدثني، فحدثته فبكى بكاء شديدا. فعم يشوف القلب الرقيق مش قسط قلوبكم فهي كالحجارة وشد قسوة، لا يأبهون لشيء، لا يأبهون لدين ولا لدماء ولا لا، ده قلب رقيق مجرد واحد يكسره بالأخ يبكي. فبكى بكاء شديدا فقلت لو علمت قال فحدثت فبكى بكاء شديدا فقلت لو علمت لحدثتك أن يمنك. يعني ميمون بن مهران قال له لو كنت تصور من الحديث ده هيخليك تبكي على هذا النحو، انا ما كنت اخترت لك حاجه اخف من هذه التذكره. فقال عمر بن عبد العزيز لا مش انت السبب، امال ايه؟ الا ناكل العسه، الا ناكل العسه وهي ما علمت مرقه للقلب مغرزه للدمعه مدله للجسد. شوف اختار وجبه العسه ليه بقى؟ شوف الكلام، لانها مدله للجسد وكمان مغرزه للدمعه وكمان مرقة تخلي القلب ايه رقيق، لان فعلا نسلم. امال ليه ربنا شرع الصيام؟ عشان تهيئ نفسك لبقية الطعام. اذا يا اخوة الاسلام نلاحظ ان عمر بن العزيز كان رجلا عابدا لله، اتته الخلافة وهو غير راغب فيها، بمجرد ما تولى امرها مش عاوز الحكم ده، مجرد ما تولى امرها قعد ليله بكاء ونهاره طاعات لله عز وجل. فما احوجنا ان نقف عند هذه المعاني. ليه بقى؟ لأنه لا مخرج لأبتنا من واقعة، لا مخرج لإنهاء غربة الإسلام، لا سبيل لتحقيق الأمن والطمأنينة وتحرير المقدسات وخلق إلا أن نكون على هذا النموذج. يعني إيه؟ إنسان العقيدة. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء أوقات يعني لحظات قليلة ونختم المحاضرة وإلى الصلاة إن شاء الله.
ورحمة السلام عليكم. حقيقة نتصل بعمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، يعني وعد أن نحيل الإخوة إلى ما كتب عنه في الطبري تاريخ الرسل والملوك، وما كتب عنه في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وما كتبه ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز، وما كتبه أيضا الدكتور عبد الشافي في كتاب تاريخ الدولة الأموية، وما كتب أيضا في كتاب سير الأعلام النبلاء للذهبي المجلد الخامس، لأن الوقت لا يسمح لنا بالتعرض هذه ولكن حسبنا أن أذكر ومدى حرص عمر بن عبد العزيز مدى أن يكون شريك حرص عمر بن عبد العزيز على أموال المسلمين، أنه علشان يوفر الورق أرسل إلى أحد ولاده ابن الألم بتاعك كويس وما تسيبش السطر وانت صفر. ليه؟ علشان يوفر الورق، لكي يوفر الورق الذي يكتب به رغم انه مصالح المسلمين. الشيء الاخر الذي يذكر له حرصه على اموال المسلمين انه كان لما ياتي اليه رسول يحكي له اخبار الدوله الاسلاميه ماذا كان يفعل عمر بن عبد العزيز؟ كان الشمعة الذي ولعها بعد انتهاء العرض لأخبار المسلمين تطفيها. ليه؟ لأنه بمجرد أن يسأل كيف حالك يا أمير المؤمنين رحت في الشمعة. ليه أمير المؤمنين؟ قالوا في الأول كنا بنقضي مصالح المسلمين على ضوء الشمعة، لكن تسألنا عن أحوال خاصة يخشى أن يسأله الله عز وجل عن مال المسلمين في الشمعة. وهو حق في هذا، ثم متخوف وترخص في أموال المسلمين له النار غدا، فكلام عمر بن الخطاب صلى الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرص عمر بن عبد العزيز يبدو واضحا، شعور في تقطيع ثوبه، لكن تعاملاته الخاصة رضي الله عنه وأرضاه ويعامل أهل بيته لما كان يطلعوا تجارة مسك من بيت مال المسلمين هنعطيها المستحقين، كان يحرص أمير المؤمنين يقولوا كان حاجة مش متصورة، لكن وردت في سير أعلام النبلاء يسد أمره، لأنه ليس من حقه أن يشم رائحة لأن دي أموال المسلمين، مش عاوز يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني هكذا كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. ورفقه بالخدم، ولأحد المتحدثين كنت عند عمر فالخادم بتاعنا عنده مسريج قربت تشفتر عاوز حد يحط لها شوية زيت، فراد الرجل أن يوقف الخادم رفض عمر، فدوله تعبانين طول النهار وسهرهم بالليل سيبوا ده، قال طب دعني يا أمير المؤمنين أنا أمن المسريج. قال له ما كان لي أن أستخدم ضيف، أنت رجل ضيف عند شغلك. وقام عمر بن عبد العزيز بنفسه جاب بناء الزيت وملأ المسرجة عشان تستمر مشتعلة، وقال للرجل كلمة: لقد ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، كل إن أنا عمرت اللمبة بالجاز لا ينتقص مني إن أنا خليفة المسلمين، وكل يعني سبحانك الله بس انا عمر بن عزيز. شوفوا التواضع لله عز وجل، اذلوا انفسهم لله فاذل لهم رب العالمين رقاب الاعداء هذه الأمة. فعشان كنت عاوز اقول لو نقعد يعني نتكلم عن تاريخ عمر بن عبد العزيز وما يروى عنه يعني الحقيقه شيء يدل على كل خير. حسبي ان اذكر بعض الأبيات التي وجهها كتب عمر بن عبد العزيز رجل انك اذا استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض اليك كل كان. هذا تفكروا هذا اللذات لما الواحد اتذكر الموت والقبر بيت الدود وبيت الوحشه مش هيظلم، يخاف ان يظلم، ولا يخاف لك الحرام، يخاف يقتل، يخاف يجلي، يخاف ليه؟ لانه عارف انه هيبقى يجي يوم هيحاسب على ما قدمت يداه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تذكروا هادم اللذات. والموت مصيبه لكن الاعظم منه زي ما يقول علماء الرقائق الغفله. الغفله مصيبه اعظم من الموت. ذاك عمر بن العزيز كان دائما يتذكر الموت ويذكر اخوانه الموت. لا يجب ان يمر عليك يوم الا وتتذكر الموت. يقول عمر بن عبد العزيز فارسل الى رجل رساله من عماله انك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض اليك كل كان وحبب اليك كل باطل. والسلام. ومن شعره من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف الشيل والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدته. قلب عنه عند القبر في قعر مظلمة غمراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا. تجهزي للنفس بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. قال سعيد بن ابي عروبه كان عمر بن عبد العزيز اذا ذكر الموت اضطربت اوصاله ولما روي له ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب فان تعجب الدنيا اناسا فانها متاع قليل والزوال قريب. متاع قليل والزوال قريب. ولما روي له أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف يطيق النوم حيران هائم فلو كنت يقظان الغداة لخرقت مدامع عينيك الدموع السواجم تسر بما يبلى تسر بما يبلى وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في اليوم حالم نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وسعيك فيما سوف تكره غبة وسعيك فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وعن نهيب بن الورد قال كان عمر بن عزيز يتمثل كثيرا بهذه الابيات يرى مستكينا وهو للهو ماقت به عن حديث القوم ما هو شاغله وازعجه علم عن الجهل كله وما عالم شيئا كمن هو جاهله عبوس عن الجهال حين يراهم فليس له منهم خدين يهاجله تذكر ما يبقى من العيش آجلا فأشغله عن عاجل العيش آجله. أيها الإخوة ما أحوجنا أن نقف مع هذه الشخصية بس عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك عبد الملك بن مروان فهي خير القرون التي أسأل الله عز وجل أن يعيدها على أمة الإسلام للعزم والتمكين واليمن والإيمان. وإلى الأسئلة إن شاء الله. طبعا الأخ الكريم جايب لي صورة من جريدة الأهرام صورة كاريكاتورية تحت الإرهاب والاستنساخ ومصور فيه ناس بلحة كثيرين واحد واقف قدامهم بدون لحية يقول المستنسخون في الأرض. ماذا نقول؟ السخرية باللحية على هذا النحو لا نقول إلا شيء واحد حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي دعاؤنا للسحر استعينوا على أمواج البلاء بدعاء السحر. وخلي بالكم ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قرأ تعالى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. واحد اسمه الدكتور احمد علي مرسي استاذ الادب الشعبي اداب القاهرة اخذ يقول: لن يقول ليس هناك مؤامرة على الاسلام، لان الاسلام في حالة ضعف، بل المسلمون هم المتآمرون على انفسهم، فكيف اقول الرد عليهم ردا مقنعا؟ انا عاوز اقول انت بتاخذ كلامك عن استاذ الادب الشعبي يعني في قضية نمرة واحد، ان هذا العلم دين فانظره عمن تأخذون دينكم. اما فيما يتصل بالمؤامرة ربنا قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع، ربنا قال كده. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ربنا قال: وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. قل أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا رب العالمين طبعا. لكن على الجانب الآخر لا شك أن الواقع المزري الذي تعيشه أمتنا نحن مسؤولون عنه بالدرجة الأولى، لأن ربنا قال: أقيموا الدين، ادخلوا في السن كافة، لا تؤمنن به ولا تنصرنه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا أوجب في حقنا الدعوة إلى الله، النسير خلف محمد صلى الله عليه وسلم لإقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كل نحن يتسلط الأعداء على ديارنا وعلى ثرواتنا وعلى أموالنا وبلادنا، بل ويحلون بيننا وبين إسلامنا. هذا معنى هذا إيه؟ من المسؤول عن هذا؟ أنت يا أخي المسلم. ولما أصابتكم مصيبة هل أصابتم مثلها؟ قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. الحل ربنا قال كده: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آخر يقول: ذكر بفضل العشر من ذي الحجة وفضل الحج. أنا ذكرت طبعا فضل العشر من ذي الحجة، طبعا الحج أعظم نسك ليه لأن الحج الضعيف والمرأة هو الحج، ومفيش أعظم من حج مبرور، ليس الحج مبرور ثواب إلا الجنة. والسلام قال: كاد وبين الحج والعمرة فإنه ينفيان الخبث والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهذه نرجع، وإن ربنا سبحانه وتعالى يتجلى يوم عرفة على الخلق نزل السماء الدنيا وليس كمثله شيء، يباهي الملائكة يباهيهم بالحجيج: قل هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا يبغون جنتي ويرجون مغفرتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فإذا ده يوم من الأيام المشهود، إذا قدر لك أن تشهد اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة عند الصخرات ويدعو حتى تغرب الشمس. انت مش متاح لك فرصه، يبقى انت في تصوم يوم عرفه. وكمان خفضل ما قلت انا والنبيون من بعدي: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى اذا صيام يوم عرفه وكثره الذكر على ما علمنا رسول الله. ايضا وسلم علمنا ان افضل الاعمال في هذه الاخره العج والسج. يعني العج رفع الصوت للتكبير، اذا قلت بتهل الله اكبر الله اكبر، ده يوم النحر وطول ايام التشريق كنت في المسجد في خمس صلوات الله اكبر، تبقى اسمع ثاني وانت بتقولها وانت رايح المصلى ارفع صوتك بيها. احنا بقى لا نهتف لزين ولا العمر من الناس، هتافه زينه اعيادنا نحن المسلمين التكبير: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يبقى اذا يا شباب ترفع صوتك بالتهليل والتكبير، ربنا يحب العز والسمع. وكمان اذا كنت ملبيا تقول لبيك اللهم لبيك، كل ما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، تناديك الملائكه: لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. اسال الله ان نكون منهم. والسج اللي هو إراقة الدماء، مش براقة دماء الناس، لا، إراقة دماء البهائم اللي هي الخرفان والبقر. لكن الإنسان دمه حرام وعرضه حرام وحريته حرام، لازم طبعا هذا في الاعتبار. لكن احنا ايه استجوا قالوا إراقة يعني الذبح النحر. طبعا ربنا بياكل حاجة لا، لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن يناله ايه التقوى منه. فإنه وسلم نحر يوم النحر 63 بقرة بإيديه، ثم أعطى علي رضي الله عنه ثمر الميت. طبعا صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويأكل غيره، لا، عشان كده يسمى يوم النحر اللي احنا بنسميه يوم الفداء، يوم الأضحية مش يوم اللحم. خلي بالكم في فرق بين الاثنين. انا يعني كل خدر خمس سنوات العشره في بلاد الغرب كنا رايحين لحج نصلي صلاه العيد في المركز الاسلامي. وبعدين فجأة من الصحف باللغه الفرنسيه تكتب كده عيد الخرفان لا تقدموا قال لان المسلمين ايه شوف الاجرام يعني طبعا لا تقدموا صوت ليه ده اللي عيد الخرفان صوروا لي صور ان احنا شغلتنا بس نذبح الخرفان وبناكل الايه الخرفان ونسيوا ان هذا هو عيد الاضحيه كما في سمين لا تفكر فيه عيد التضحيه والفداء لانها تذكرنا بابينا ابراهيم عليه السلام الذي ادرك استسلم لله رب العالمين وادرك ان الدعوه الى الله واجبه وان الامر معروف ان المنكر واجب ان العمل لاقامه الدين واجب انطلق يدعو الى الله فتعرض للابتلاء في شخصه القوا به في النار ما تردد ما تراجع باع نفسه اياه ان الله اشترى من انفسهم امالا بان له بالجنه ربنا ايه وقلنا انا رسول برده مثلا اعلاما على ابراهيم فرادوا بالسيدا فجعلناهم مختلف ونجناه ونصى الارض التي باركنا فيها يبقى ايه واحد يضحي بنفسه من اجل نصره هذا الدين ده المعنى اللي ذكرنا به الاضحيه المعنى الثاني حينما امر من ربه عليه الصلاه والسلام ان يذبح ولده ماذا فعل يا بني اني ارى في المنام اني اذبح استسلم ان يذبح ولده هو بيده يده مش جر جزار اذبح ولدك يا ابراهيم فسأل الأم قالت افعل ما أمرك ربي يا ولدي يا إسماعيل إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وسلم الجليل خلاص استسلم ظهر الاستسلام صدق مع ربه بدل نفسه وما وملك وولده ظهر الاستسلام ما بقي إلا أن تنفرط الثالث فلما أسلم وسلم خلاص جاء جبريل قال له يا إبراهيم كن قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم ان كذلك نجزي المحسنين خلاص يسد عنه اي ذنب فهذا العيد يذكرنا هذا ابوكم ابراهيم هذا ولد اسماعيل هذه امكم اسماعيل قدموا حياته وانفسهم واولاده ما بخلوا بشيء في سبيل هذا الدين قدموا كل شيء فاين انتم عشان يعلمنا انه لا سبيل لاستعاده العزه الاسلاميه لإنهاء غربة الإسلام المسلمين لكسر شوكة أعداء الإسلام إلا أن نتعلم كيف نكون كيف نجيب صناعة الموت كما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عز وجل جاء هذا معنى فتشعر هذا المعنى وأنت تنحر أضحيتك ولا تنسى اليتامى ولا تنسى الأرامل ولا تنسى إخوانك وجيرانك تأكل منها وتهدي منها ولا تنسى الفقراء فهذا يعني المعنى الذي قصدت ان اذكر به في يوم طيب الفرق كتاب الشهر الثاني بالنسبه لافغانستان يعني اللي بيحصل ربنا صلى الله عليه وسلم يؤلف بين قلوبهم ان شاء الله ربنا يؤلف بين قلوبهم فان مع الاسف يسر الدعاء ينفع مما نزل من احد وما لا ينزل التي الاحداث التي وردت في قصه وائل لنا هل هي صحيحه لانها وردت كثير كثير بعضها عربي لكن فيما يتصل بقتل بيبر لخطب انا لا ارى ذلك ابدا ده مجرد خبر مرسل لا سند له ابن كثير كتب في دائره واسعه قد يكون هذه المبدا علميه كانت تحتاج الى تحقيق ولم يتح لابن كثير انا احسن الظن به الامام الصفق السبت اللي كان دائما يدينا بتفسيره عن فلان عن فلان حريص على هذا لكن كتابه التاريخ ده لازم ان احنا ما نسلمش بكل ما ورد فيه قد تكون هذه روايات سمعها جمعها وكان يهدف الى تحقيقها ولكن لم يتح له الفرصه زي ما قال الامام الطبري في كتاب الرسل والملوك قال اذا نبذتك الروايات حققت فاذا استعنت بالروايه لانها ضعيفه فاعلم انك قد اتيت من قبل نفسك لانه من اسند فقد حمله من اسند فقد حمله قال زي ما كنت تحقق فانا هذا كلام انا لا اتصور ان يخطو اللي بيفر هذا العالم القائد المجاهد هو كان مقدم عساكر قطب وهو الذي سبقه الى عين جنوب فيمكن يقتله في ميدان القتال فرصه متاحه ضربت الفرس بتاعه قطب يوم عين جنوب 26 رمضان 1658 هجريه فبعض وكان حاطط على راسه علامه القائد ريشه يعرف بها القائد خافوا عليه اخوان انهم يقتلوه قالوا يكسب ياخد خد الفرس بتاعه أراد أخواني أن يتنازلوا عنه كل واحد عن الفرس بتاعته خايفين عليه الإسلام في خطر يا قطب ارجع. فأصر انه لازم يستمر يقاتل مترجلا حتى يأتي فرس آخر. بعد المعركة سأله إخوانه من كان للإسلام يقتل لا قتل، فرد ردا جيدا، من كان للإسلام قبل قتل؟ الذي كان للإسلام قبل قتل هو الذي سيكون للإسلام بعد قتل. إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحفظون، والله سبحانه وتعالى سيحفظ الإسلام بحفظ رجاله. وزي ما قال ذكرنا القارئ الكريم إن جندنا لهم المنصورون، جندنا لهم الغالبون. ومن هنا جاءت الوصية ما شاء الله التي فكرنا بها القارئ الكريم في هذه الليلة: ولا تهجنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم خرق فقد مس القوم خرق مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يعذب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. شو القرآن ينزل بردا وسلاما على القلب. هذا يذكرنا زي ما قلت حل خطر إن كان هذا التجرد كان حريص على الدنيا. هيغر الذي تسلم الرأي وظل يجاهد الصليبيين والمغول متبعين ان تحمل مسؤوليه، وكان ممكن ان يقتله، لماذا لم يقتله؟ لا شوف بقى هنا، لولا ظن المؤمنون والمجاهد ايه بانفسهم خيرا. هذا المجاهد اللي خرج عشان يقاتل المغول وتفهم من القتال نسيء الظن به على هذا النحو. انا اعتقد ارفض هذا والله اعلم. طيب اهم كتب التاريخ التي تبدأ بها، والله انا اقول سلسله اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ اللي هي منها كتاب التاريخ الاسلامي لماذا وكيف، كثير عمل مجموعه كتب من المتخصصين ارجو ان هي دائره المعارف دي. انا لم اقراها كلها لكن وجدت انها الى حد ما طيبه، فاعتقد فيها بعض المراجع التي يعني يمكن الاهتداء بها. حكم